طيب، دعونا نفكك هذا الموضوع اليوم. لنتخيل للحظة رؤية صورة مسطحة تماماً، يعني مجرد تدرجات لونية وشبكة من الخطوط تمثل ترددات صوتية صامتة.
تقصد تمثيل بصري للصوت، صح؟
بالضبط. وفجأة يقوم برنامج حاسوبي بتحليل هذه الصورة الصامتة ويعكس العملية بالكامل، ليقوم بإعادة توليد الكلمات الأخيرة والنبرة المرعبة وحتى الأنفاس المتقطعة لطيار قبل تحطم طائرته بثوان.
واو، يعني هذا لم يعد مجرد خيال علمي أو مشهد من فيلم بائس.
أكيد لا، هذا واقع تقني يحدث اليوم، وهو واقع يدفع المؤسسات الحكومية في حالة من الذعر لإغلاق تحقيقاتها. في تحليلنا المعمق اليوم لن نكتفي بقراءة العناوين، مهمتنا واضحة جدا، وهي فهم كيف تتصادم هذه الابتكارات التقنية الصارخة مع التحديات الأخلاقية التي بصراحة لم نستعد لها بعد.
أنا متفقة معك تماما، هذه الحادثة تحديدا تجبرنا على التوقف. التقنية وصلت لمرحلة يعني لم تعد فيها مجرد أداة، أصبحت محركا يعيد تركيب الواقع بطرق تتجاوز قوانيننا الحالية.
صح، واليوم سنعتمد بشكل أساسي في هذا الغوص المعمق على الرؤى من النشرة التقنية التحليلية Tech in the Morning الصادرة في 24 من مايو عام 2026. سنناقش أسرار أجهزة آبل الجديدة وتحول جوجل الذي يهدد الإنترنت وصولاً إلى غضب الجيل الجديد من عمالقة التقنية.
عناوين دسمة جداً، من أين نبدأ؟
أعتقد أنه لفهم كل هذه القفزات في البرمجيات يجب أن ننظر أولاً إلى الأجهزة التي تشغلها، يعني الأساس المادي. هناك تسريب ظهر مؤخراً من لجنة الاتصالات الفيدرالية يحمل الرمز A3577 لمنتج صوتي غامض من أبل.
قرأت عن هذا التسريب، الوثيقة مبهمة كالعادة.
جداً، محاولة فك شفرة أرقام منتجات أبل تشبه قراءة لغة سرية، يعني الرمز A3454 كان إيربودز ماكس 2 بسعر $549، بينما A2924 كان بيتس ستوديو برو. التوقعات الآن تقول إن المنتج الجديد هو سماعة بيتس لتغطية الفئة السعرية بين $250 و$400.
لملء الفراغ السعري ومنافسة سوني وبوز؟
بالضبط، لكن سؤالي هنا، هل يهم حقاً إطلاق سماعة جديدة في هذا السوق المشبع؟ يبدو وكأنه مجرد زيادة في خطوط الإنتاج لا أكثر.
طيب، لو ربطنا هذا بالصورة الكبرى، سنجد أن الأمر أعمق من مجرد سعر. حرب الصوتيات اليوم تغيرت، لم تعد مقتصرة على جودة الصوت أو عزل الضوضاء.
إذن عن ماذا تبحث آبل؟
عن الذكاء الاصطناعي والمعالجة المكانية. آبل تحتاج بشدة إلى جهاز في هذه الفئة السعرية المتوسطة ليكون نقطة دخول واسعة لميزاتها الصوتية الذكية. وخط بيتس بالتحديد يخترق النظام البيئي للمنافسين لأنه يعمل بسلاسة تامة مع أجهزة أندرويد.
فهمتك، يعني هو جسر استراتيجي لجذب مستخدمين جدد لمنظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وليس مجرد سماعة.
صح 100%، الأجهزة أصبحت مجرد أوعية لهذه البرمجيات الذكية.
وهذا يقودنا إلى نقطة مؤلمة بصراحة، إذا كانت الأجهزة جسوراً، فماذا عن الأجهزة التي يتم تدمير جسورها؟ النشرة تؤكد أن نظام iOS 27 سيسقط الدعم تماماً عن أجهزة آيفون 11.
وهذه شريحة ضخمة من المستخدمين.
عشرات الملايين من الهوائف، هواتف لا تزال تعمل بشكل ممتاز. ألا يبدو هذا كأنه إجبار للمستخدمين على الترقية، خاصة مع إطلاق الهاتف الاقتصادي الجديد آيفون 17 إي بسعر $499؟ هل حقا هذه الهواتف القديمة عاجزة، أم أنها سياسة تقادم مخطط له؟
شوف، من السهل جدا أن نتهم الشركات بالتقادم المخطط، وأنا لا أبرئهم تماما، لكن تقنيا هناك حاجز فيزيائي حقيقي هنا.
حاجز فيزيائي؟ كيف؟
هواتف آيفون 11 تعتمد على شريحة A13. المشكلة هنا ليست في سرعة المعالج المركزي، المشكلة تكمن في محرك عصبي والذاكرة العشوائية الموحدة.
لأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل بطريقة مختلفة، صح؟
بالضبط، ذكاء آبل أو آبل إنتليجنس يتطلب تحميل مليارات المعالمات الرياضية في الذاكرة النشطة للجهاز دفعة واحدة. وهم يريدون معالجة كل شيء محليا على الهاتف للحفاظ على الخصوصية دون الاعتماد على خوادم سحابية.
إذن شريحة A13 بمحركها العصبي ذي الثمانية نوة لا تكفي لاستيعاب هذا العبء.
تحسين إضاءة صورة أو التعرف على وجه. القفزة الحقيقية بدأت مع شريحة A14 التي تمتلك 16 نواة في محركها العصبي. محاولة تشغيل ذكاء توليدي على شريحة أقدم ستؤدي لانهيار النظام أو استنزاف البطارية في دقائق معدودة.
واو! يعني التطور البرمجي يدهس قدرات الأجهزة القديمة قسرياً. طيب، هذا يوضح كيف أن الذكاء الاصطناعي يغير شكل الأجهزة، لكن التحول الأكبر والمخيف فعلاً هو كيف يغير شكل الإنترنت بالكامل. وهنا ننتقل إلى جوجل.
إعلان مؤتمر I.O. الأخير.
نعم، إعلان ليز ريد كان صارخاً. قالت بصريح العبارة إن بحث جوجل أصبح بحث ذكاء اصطناعي، والأرقام التي أوردتها تيكينج مورنينج ماد مذهلة. أكثر من مليار شخص يستخدمون هذا الوضع شهرياً.
المذهل هنا هو التغير في سلوك المستخدمين أنفسهم. متوسط مدة الجلسة قفز بشكل مخيف.
صحيح، من 45 ثانية إلى 3.2 دقائق، زيادة تتجاوز 300%.
وهذا يعني أن المستخدم لم يعد يبحث عن روابط. في السابق كانت صفحة البحث مجرد بوابة، 10 روابط زرقاء تأخذك لمواقع أخرى. الآن محرك البحث هو الوجهة النهائية.
بالضبط، الوكلاء الأذكياء يصممون لك إجابة كاملة وجهة تفاعلية مخصصة لك في نفس اللحظة. لا حاجة لمغادرة جوجل. ولكن وهنا تكمن المعضلة التي تهدد النظام البيئي كله. من أين تأتي جوجل بهذه الإجابات؟
من صناع المحتوى طبعاً، المقالات والمدونات والأبحاث.
صح، وهذه هي حلقة الملاحظات السلبية التي تحدثت عنها النشرة. جوجل تدرب نموذج جيميناي على هذا المحتوى، وبنفس الوقت تحرم أصحاب هذا المحتوى من الزيارات. النشرة ذكرت انخفاضاً بين 40 إلى 60% في زيارات المواقع المستقلة.
هذه كارثة اقتصادية للمدونين والصحفيين. إذا لم يحصلوا على زيارات، لن يكون هناك إعلانات، وبالتالي لن يكتبوا محتواً جديداً.
وإذا توقفوا عن الكتابة، على ماذا سيتدرب نموذج جوجل في المستقبل؟
هذا هو جوهر حلقة الملاحظات السلبية. في غضون سنوات قليلة قد يبدأ الذكاء الاصطناعي في التدرب على محتوى قديم أو الأسوأ على محتوى تم توليده بواسطة ذكاء اصطناعي آخر.
وهذا سيزيد من نسبة الهلوسة، أليس كذلك؟ النشرة أشارت إلى أن الهلوسة انخفضت إلى 8% حسب مختبر ستانفورد، لكنها لا تزال موجودة ومقلقة.
أكيد، 8% في محرك بحث يستخدمه المليارات تعني ملايين الإجابات الخاطئة يومياً. وإذا بدأ النموذج يتغذى على نفسه، ستنهار موثوقية الإنترنت بالكامل.
طيب، وسط هذا الانهيار لمواقع المحتوى التقليدية وموت ما نعرفه بالSEO أو تحسين محركات البحث، هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. النشرة طرحت قصة شركة ناشئة في برلين اسمها بيك.
قصة هذه الشركة رائعة جداً وتحول جذري في التسويق.
نعم، هم تخلوا عن الSEO وانتقلوا لشيء اسمه الGEO، تحسين محركات التوليد. إيراداتهم وصلت $10 مليون في 6 أشهر فقط. كيف تعمل هذه التقنية؟ كيف يمكنهم التلاعب بنموذج ذكاء اصطناعي مغلق ليظهروا منتجاتهم بداخله؟
شوف، الآلية معقدة ولكنها عبقرية. في الـ SEO التقليدي كنت تضع كلمات مفتاحية واضحة كأنها لوحة إعلانية لتراها جوجل، لكن في الـ GEO أنت تحاول التأثير على الاحتمالات الرياضية للنموذج.
تقصد التسلل للعقل الباطن للذكاء الاصطناعي؟
بالضبط، النماذج التوليدية لا تبحث في روابط، بل تبني إجابات كلمة بكلمة بناء على احتمالات رياضية. شركة بيك تقوم بهيكلة بيانات عملائها وصياغة محتواهم بطريقة تجعل النموذج يرى علامتهم التجارية كجزء منطقي وحتمي من الإجابة.
يعني هم يصممون محتوى لتقرأه الآلة، وليس الإنسان.
صح، عندما يسأل مستخدم الذكاء الاصطناعي عن أفضل حل لمشكلة ما، تظهر العلامة التجارية كإعلان طبيعي وليس كإعلان مدفوع.
واو، هذا يفسر الأرباح السريعة. وبالمناسبة، تكتيكات الرئيس التنفيذي ماريوس ماينرز مثيرة جدا. هو لاعب رياضات إلكترونية سابق ونقل شراسة الألعاب التنافسية لعالم الأعمال.
قرأت أنه وضع لوحات إعلانية مستفزة أمام مكاتب الشركات المنافسة في برلين لجذب المواهب.
نعم، وقام بمشاركة لوحة الإيرادات الحية للشركة مع جميع الموظفين في المكاتب، شفافية تامة. هذا يطرح تساؤلا، هل هذا التركيز الصارم على الإيرادات الحقيقية هو الدرس الأوروبي الجديد لوادي السيليكون؟ يعني بدلا من التقييمات الوهمية والنمو بأي ثمن؟
هذا تطور طبيعي في السوق، حقبة الفائدة الصفرية انتهت. المستثمرون اليوم لا يملكون رفاهية تمويل وعود خيالية. الذكاء الاصطناعي مكلف جدا، والشفافية وإثبات القدرة على تحقيق أرباح فورية هي لغة العصر الآن.
وهذا السعي المحموم خلف الأرباح واعتصار البيانات يقودنا للصدام الأخلاقي، وهنا نصل للقصة التي بدأنا بها رحلتنا اليوم. ماذا يحدث عندما تتجاوز التقنية حدود الإنسان، وعندما تكون البيانات المستهدفة هي لحظات الضعف البشري الأخيرة؟
تقصد حادثة طائرة الشحن UPS رقم 2976 في عام 2025؟
نعم، النشرة شرشت كيف أن المجلس الوطني لسلامة النقل في أمريكا يمتنع قانونياً عن نشر التسجيلات الصوتية لقمرة القيادة بعد الحوادث احتراماً للموتى ولعائلاتهم، لكنهم كانوا ينشرون ما يسمى بصور السبكتروغرام لمشاركة البيانات الفنية.
خلينا نوضح للمستمعين، سبكتروغرام ليس تسجيلاً صوتياً، هو رسم بياني، خريطة ملونة ثنائية الأبعاد تظهر الترددات وشدة الصوت بمرور الوقت. العقل البشري يستحيل أن ينظر إليها ويسمع صوتاً.
وهذا ما كان يجعلها آمنة للتبادل بين خبراء الطيران. لكن ما حدث هو أن البعض استخدم أدوات ذكاء اصطناعي مثل كودكس لإعادة بناء الصوت من هذه الصور. قاموا بحرفية باستنساخ أصوات الطيارين المتوفين وبثها للعامة.
هذا يطرح سؤالاً أخلاقياً مهماً ومخيفاً. تقنياً، هذا يثبت قوة نماذج الذكاء الاصطناعي. النموذج تعلم العلاقة الدقيقة بين كل بيكسل لوني والتردد الذي يمثله، وقام بعملية حسابية عكسية دقيقة جداً.
لكن أخلاقياً؟
بيانات رياضية، وتسببت في أذى نفسي عميق للعائلات. هذا ما دفع المجلس الوطني لإغراق 42 تحقيقاً فوراً.
إغلاق التحقيقات وسد الثغرة. النشرة تطرقت لمفهوم جديد يجب أن ننتبه له، حقوق الموت الرقمية.
Digital Death Rights.
نعم، تماماً كحقوق الملكية الفكرية. يجب أن تمتلك العائلات الحق القانوني لمنع خوارزميات الذكاء الاصطناعي من إعادة تكوين أصوات وصور أحبائهم. عدم وجود هذا التشريع هو فشل ذريع.
هو فشل مرتبط بعقلية وادي السيليكون التي ذكرناها، عقلية تحرك بسرعة وحطم الأشياء. هذا الشعار كان مقبولاً عندما كانت الأشياء المحطمة هي برمجيات أو أجهزة قديمة.
صح، لكن الآن الأشياء المحطمة هي حقوق الناس، أرزاقهم ومشاعرهم.
بالضبط، وهذا يأخذنا للحادثة الفيروسية الأخيرة، الغضب العارم ضد إيريك شميت،
الرئيس التنفيذي السابق لجوجل. تمت مقاطعته بصيحات الاستهجان في جامعة أريزونا من قبل طلاب الجيل زي. كان يحاول أن يكون متفائلاً ويشرح لهم كيف أن الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة إنتاجية وحتمية تاريخية، لكن الطلاب انفجروا غضباً. إذن ماذا يعني كل هذا؟
يعني أن هناك فجوة إدراك عميقة جداً. بالنسبة لشميت وقادة وادي السيليكون، هم ينظرون للصورة الاقتصادية الكبرى، حيث التقنية تخلق دائماً وظائف جديدة على المدى الطويل.
لكن هذا المدى الطويل لا يدفع ديون الطلاب اليوم.
بالضبط، هذا الجيل يدخل سوق عمل يشهد موجات تسريح ضخمة. الشركات تستبدل الوظائف المبتدئة بأدوات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف. هم يرون التقنية كتهديد مباشر لأمانهم الوظيفي والمادي، وليس كأداة لمساعدتهم.
من الصعب جدا أن تلومهم.
كاتب مقال في أندرويد سنترال والذي نقلت عنه النشرة أشار بوضوح إلى أن حقبة تحطم الأشياء لم تعد مقبولة. الشباب لا يريدون أن يكونوا هم الأشياء التي تتحطم في طريق التقدم التكنولوجي.
ولا ننسى أنهم تحملوا ديوناً دراسية هائلة ليجدوا أنفسهم يتنافسون مع خوارزميات لا تنام ولا تطلب رواتب. إذا لم يدرك قادة التقنية هذا الخوف الحقيقي، فقد نواجه أزمات اجتماعية ضخمة.
طيب، رحلتنا اليوم كانت مليئة بالمنعطفات الحادة. بدأنا باختناقات فيزيائية في شرائح أجهزة أبل القديمة وكيف يفرض ذلك واقعاً جديداً، ثم انتقلنا إلى هيمنة جوجل وازدهار شركات ذكية مثل بيك التي تتلاعب بمحركات التوليد.
صحيح، ووصلنا للأسئلة الأخلاقية العميقة حول استنساخ أصوات الموتى والمخاوف المشروعة لجيل يشعر بالتهديد على مستقبله المهني.
النقاط تتقاطع بشكل مذهل. هل لديك فكرة أخيرة تودين مشاركتها قبل أن نختم؟ شيء يمكن لأولئك الذين يتابعوننا أن يفكروا فيه؟
هناك فكرة لم نذكرها صراحة، لكنها تطرح نفسها بقوة. إذا كانت هذه الأنظمة قادرة على إعادة بناء أصواتنا من صور صامتة وتتحكم في ظهورنا أو اختفائنا عبر الجيو، يعني هي تسيطر على مساحتنا الرقمية بالكامل؟
نعم، أين سنصل بهذا؟
هذا يخلينا نفكر، هل نقترب من اليوم الذي سنحتاج فيه إلى وكلاء ذكاء اصطناعي محامين؟
وكلاء محامين؟ تقصدين برامج تدافع عنا؟
بالضبط، برامج ذكاء اصطناعي شخصية لا وظيفة لها سوى الدفاع عن حقوقنا الرقمية وحقوق أجيالنا القادمة ضد وكلاء الشركات الكبرى. يعني في عالم يولد فيه المحتوى ويتفاعل وربما يهلوس دون تدخل بشري، أين تقع مسؤوليتنا أو حمايتنا نحن كبشر؟ قد نحتاج لتسليح أنفسنا بنفس التقنية التي تهددنا.
واو، فكرة استفزازية وعميقة جداً. أن يتحول الإنترنت إلى ساحة معارك قانونية بين خوارزمياتي وخوارزمياتك، ونحن مجرد متفرجين أو مستفيدين. هذا فعلا يطرح تساؤلا كبيرا حول موقعنا في هذا النظام البيئي الجديد. المعرفة هي سلاحنا الأهم في عصر التحولات السريعة هذه. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة الاستكشافية. ندعوكم لمواصلة التفكير في هذه التساؤلات المفتوحة، وإلى اللقاء في نقاشنا القادم.